الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه ارسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطناس من السبل، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة على أكمل وجه وأدى الأمانة على أتم حزن، وجاهد في الله، جاهد في الله بنفسه وماله ودعوته وكل ما يستطيع ان يجاهد به، حتى ترك امته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، اي على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة، إنني أشكر الله عز وجل أن يسر لي اللقاء بكم في هذه الليلة. هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة الناس لها فوائد كثيرة، منها فتح أبواب العلم، ومنها السؤال والتقارب، ومنها أن الإنسان يعرف ما في صدور الناس ويعرفون ما عنده، لأن كثيرا من الناس عندهم إشكالات لا يمكن حلها إلا بالاتصال بأهل العلم، ولها فوائد كثيرة. ومن فضل الله علي أن كانت هذه الليلة افتتاحية حلقات في العقيدة، عقيدة المسلم. ومن المعلوم أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس، وليس المظهر هو الذي عليه الأمر أو عليه الحساب، الحساب على العقيدة. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم، أي الإنسان، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني القلوب. وقال عز وجل: إنه على رفعه، أي الإنسان، لقادر يوم تبلى السرائر، يمحو سريرة، وهي ما يسبقه الإنسان في قلبه. ولهذا قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، يعني المظهر، مظهر المتجيد الناس، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي أن قولهم قول المؤمن، ولكن القلوب خاوية خاوية من العقيدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللهم احسن سريرتنا واحسن ظواهرنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم متبعين. اساس العقيده بينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين ساله جبريل عن الايمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر فإن وجد. هذا أساس العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية التي أنصح كل طالب علم أن يعتني بها ويحفظها، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النافية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذه أسس العقيدة. فلتكن أو فليكن لقاؤنا هذا مرتكزا على هذه الأسس. أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله أي بأنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر لما يريد عز وجل. فمن الخالق؟ من؟ الله. من الرازق؟ من المالك؟ من المدبر لجميع الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء مسلم. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. حتى المشركون الذين يشركون بالله ويعبدون غير الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ يعني هل خلقوا من غير خالق؟ فالجواب لا. لا. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فالجواب لا. إذا من الذي خلقهم؟ من؟ الله عز وجل. لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ولا أحد. الذي خلقهم هو الله عز وجل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان من أسرى بدر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب في السوق حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول فوقع الإيمان في قلبي حتى كدت أطير. لأن هذا دليل قطعي ما في معارضة. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أن يدعي أنه خلق من غير خالق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد في الخلق والتقدير والتدبير وكل شيء. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال عز وجل: استمع الآية وما كان الله ليعجله من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجله، هذا مستحيل، إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يكون إما من الجهل وإما من العجز، يعني عدم القدرة. فالجاهل لا يمكن أن يعمل شيئا، والضعيف لا يمكن أن يعمل شيئا. إن الله على كل شيء قدير. إذا علمت ذلك علمت بأن الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، وعلى أن يبدل الأمن خوفا، وعلى أن يبدل الغنى فقرا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الصحة مرضا، وأن يبدل المرض صحة، وهكذا. فلا تستعظم شيئا على الله عز وجل، لا تستعظم. يعني مثلا الإنسان ضاع له ماء وسأل الله تعالى أن يرده عنه، فيقول: كيف يا الله يرد؟ كيف يرد عن هذا؟ ويستبعد. فنقول: لا تستبعد يا أخي، لأن الله على إيش؟ على كل شيء قدير. لا تستبعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستمع إلى قصة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها وكان ابن عمها، فحزنت إشراقا، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يصابه مصيبة فيقول: اللهم عاجلني في مصيبتي وأخرجني خيرا منها، إلا آثره الله في مصيبتي وأخذب له خيرا منها. وقالت بنفسها: سأقول هذا كلمة ولا بد، ولكن من خير من أبي سلمة؟ استمع يا رجل، من خير من أبي سلمة؟ أقالت ذلك شكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طلبا لتعيين من يكون خيرا من أبي سلمة؟ عجيب يا جماعة، الثاني لا شك، هي ليس عندها شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فكر من هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة؟ أتدرون ماذا كان هذا الرجل؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حين فرغت من العدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا جميع عليه على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في البعث: ونفخ في الصور فإذا هم، يعني أهل القبور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينظرون. نعم، فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قيل لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا أخوان، من يحصي العالم؟ الله عز وجل. ومع ذلك صيحة واحدة صيحتهم فإذا هم جميع عند الله محضرون. وقال عز وجل في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السعر. أيتصور الإنسان قدرة أعظم من هذه القدرة؟ نعم، لا يتصور. فالله تعالى على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سميع، يسمع قولك مهما كان خفيا. وحينئذ احذر، احذر أن تقول ما يحب الله عز وجل، لأن الله يسمع قولك ولو كان أخفى ما يكون. قال الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في خدرتها والمرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بها. لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. أين عائشة؟ في الحجرة في نفس المكان. وأين الرب؟ الرب فوق كل شيء، في السماء مستوٍ على عرش، وسمع هذا. إذن احذر أن تسمع الله عز وجل ما لا يراه منك، فإن الله تعالى سميع. طيب، من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله بصير، يعني يرى كل شيء، إن فعلت شيئا فآت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قوم بهذا حقك، حركاتك في العبادة، في المعاملة، في النوم، في البيت، في السوق، في كل مكان حركاتك مرئية لله عز وجل، مرئية لله عز وجل يراها تبارك وتعالى، حتى وإن كانت في ليلة مظلمة وفي مكان مظلم فالله عز وجل يراها. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من الإيمان بالله أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى بكل شيء عليم. وهنا سؤال: هل يعلم الماضي؟ أجيب: نعم، فلا ينسى. هل يعلم المستقبل؟ نعم، فلا يجهل به. قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، عالم بالشيء قبل وقوعه، ولا ينسى ما مضى، هو الحاضر. من باب أولى أن يكون عالما به. طيب، إذا قال قائل: هل الله يعلم ما في قلب الإنسان؟ الجواب: نعم، يعلم ما في قلب الإنسان. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإنسان. ما تضمره في قلبك فالله عالم به، مع أنه لا يعلم به أحد. فإياك أن تضمر في قلبك ما يغضب ربك. ولما أنزل الله عز وجل، استمع، لما أنزل الله قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اسمع: إن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه للناس أو تخفوه عن الناس يحاسبكم به الله. من يطيع؟ من يطيع؟ جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفتهم بالله ولشدة خوفهم من الله، جاءوا فجثوا على ركبهم ولهم حنين، يعني أبلغ من الحنين، وقالوا: يا رسول الله، ما نطيق هذا، لا نطيق هذا، أن الله يحاسبنا على ما في نفوسنا سواء أبديناه أم أخفيناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قول المطمئن الواثق بالله عز وجل، قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، رضي الله عنكم أيها الصحابة، سمعنا وأطعنا. لما اطمأنت نفوسهم بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله تعالى بعد هذا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. شوف الفرج، الفرج من الله عز وجل عنك. اقبل ما أمرك به الله تجد الفرج عند الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما يرد على القلب من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، هل يؤاخذ عليها أو لا؟ جماعة، هذه هو لا يؤاخذ، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا طاقة. وما أكثر ما يرد من الشكوك والوساوس على القلوب فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالرسل أو فيما يتعلق بأحكام الشريعة، ما أكثرها، ما أثرها وما أكثر الشكوى منه. ألم يقع في نفوسكم أشياء تنافي كمال التوحيد؟ عجيب جماعة. بلى والله، حتى إن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق السماوات؟ الله. الأرض؟ الله. الشمس؟ الله. الكون كله؟ الله. ثم يقول لك الشيطان من خلق الله؟ كيف يعني؟ إلى الحد يريد أن يجعل الرب الخالق مخلوقا. لكن هذه الوسوسة لا تؤثر. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعين الإنسان بالله من هذه الوساوس وينتهي عنها. يعني فإذا ورد على قلبك من الوساوس والشكوك أشياء تنافي العقيدة أو كمال العقيدة فعليك بأمرين بينهما محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الاستعاذة بالله من هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء والينتهي، أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه ولا يهمني. شكى بعض الناس أنه إذا قام إلى الصلاة قال له الشيطان أنت الآن تصلي للشمس، أنت تصلي للقمر، إذا كان قد اتخذ سترة قال أنت تصلي لهذا السترة. هذا وارد ونسأل عنه كثيرا. فما الجواب؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، استمر في عبادتك لا يهمنا. من الإيمان بالله عز وجل أن تعلم علم اليقين أنه لم يأمر بشيء إلا والمصلحة تقتضيه، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. هذا من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. من أحسن من الله حكما؟ عجيب، لا أحد، لقوم يوقنون. فتؤمن بأن أحكام الله عز وجل كلها مصلحة، كلها خير، ولو عمل الناس بها لسعدوا في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك نقول كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو فاسد باطل، لا يجوز العمل به، لأننا نقول لأي واحد من أحسن من الله عز وجل؟ ما يستطيع يقول أنا أو فلان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفي الجواب بلى، أحكم الحاكمين والله عز وجل، يعني أحكمهم حكما وأقومهم والله عز وجل. هذا من الإيمان بالله. ولذلك كلما بعد الإنسان عن شريعة الله نقص إيمانه، وربما يزداد النقص، وربما يقتل النقص حتى يقضي على الإيمان كله. ولذلك قال العلماء رحمه الله الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبناء على هذا نقول لهؤلاء المخذولين أزناد الغرب الذين ينادون الآن لتسلية المرأة في الغرب، يقال نقول إنهم سفهاء في العقول وضلال في الدين. أما سفه عقولهم فكيف يمكن أن نسوي المرأة في الغرب وهي تختلف عنه طبيعة وخلقة وتركيبا وتفكيرا وعقلا؟ حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة، حتى في الولايات لا تكون في الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن شؤون النساء تكون المرأة ولية فيها، فهذا كفهم في الرسول. فلا لهم تكفي أنهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لأن الله تعالى فرق في أحكام الشرعية بين الرجال والنساء على حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ليبدي الرجل الحازم من إحداكن، مخاطب النساء. قال: يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: هذا نقص دينه. نقصان العقل شهادة رجل واحد تقابل شهادة امرأتين، كما قال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. فهي ناقصة في العقل، ناقصة في الدين. الآن يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب، ويحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب. الفرق ليش؟ الرجل رجل لا يحتاج إلى تحليل، والمرأة امرأة تحتاج إلى تحليل. ولهذا لما أنكر الله على الذين جعلوا الملائكة بنات الله قال: أومن ينشأ في الحلية وهو بالإحسان غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى هذا وهو الرجل. وهذا أمر واضح. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأمور ظهرهم تقدم الغرب في الصناعة في الأمور الطبيعية، فظنوا أن هذا التقدم بسبب أنهم جعلوا النساء والرجال سواء، فصاروا يهتفون وراءه. هم هؤلاء السفهاء في أول التاريخ، والغرب وأشباههم في آخر طريق الجناة. كم لهم من دهر الآن، وحسب ما قال زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة، ولكن عجزوا عنها. شوف الآن هم بلغوا الغاية، يريدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بدايه الطريق. ولهذا يجب على كل مسلم ان لا يغتر بهذه الدعوه، وان يعلم انها باطله. لا نقول ذلك عن فراغ، ولكننا نقول ذلك عن كلام احسن الحاكمين واعلم العالمين، وهو من الله عز وجل. هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل: أليست المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ فالجواب: بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا. ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة، ويقال لها: اترك المسجد وصلي في البيت. والرجل نجيبه جماعة على نفس هذا وقال صلي معي في المساجد، فافترق لأن بقاها في بيتها أصلح له. وصلاة الرجال في المساجد أصلح لهم. فلا يلزم من تساوي المرض والرجل في العبادات التي فيها قوام الدين أن يتساوى الرجال والنساء في بقية الأمور. وإذا قدر أن هؤلاء يرضون أن تأتي نساءهم فارعات الرؤوس والوجوه مقصرات الثياب تحتك بالرجل في الوظيفة وفي الأسياد، إذا قدر أنهم يرغبون بهذا فإن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يرغبون بهذا. سبحان الله، أترضى أن تكون بنته مع رجل أجمد في غرفة واحدة باعتبار أن العمل واحد؟ لا أحد يرغب، إلا من أناط الله غيرك وأضعف دينك. نحن الآن في هذه المسألة على أبواب بدأت تنفتح، فإن قاومناها ورفضناها بقي الشعب سليما، وإن تهاونا بذلك وخضعنا للواقع وصرنا كالنعامة في الدشك رأسها في الغمر لئلا ترى الخياط هلك الناس. لكنني أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدحر من أراد بالمسلمين شرا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وأسد عليه أمره يا ذا الجلال والإكرام. من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بكل ما وصف الله به، كل ما وصف الله به في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب أن تؤمن به، ولكن احذر شيئين ضالين، الأول التمثيل والثاني التحريف، احذرهما. أتريدون أمثالا لهذا؟ أو يصل للإسلام؟ طيب، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك عز وجل. هل تثبت من هذه الآية أن لله وجها؟ نجيب يا جماعة إن والله يثبت، وهو من أصول عقيدته. طيب، هل يمكن أن تقول إن وجه الله كأوجه المخلوقين؟ لا والله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كيف يقول وجه؟ الله أعلم بالكيفية. نؤمن بأن لله وجها ولكننا لا نعلم الكيفية. طيب، هل يمكن أن تقول المراد بوجه الله الثواب ويبقى وجه ربك أي ثوابه؟ لا، هل يمكن؟ لأن الله قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالرفع ولا غير الرفع؟ بالرفع. إذن هي صفة للوجه. وهل يمكن أن يوصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن. إذا أثبت الله عز وجل أن له وجها حقيقة لا يماثل أوجه المسلمين. لو قال لك قائل أنا لا أريد أن أمثل وجه الله بوجه المخلوق، ولكن أريد أن أتكلم بكيفية هذا الوجه، فما الجواب؟ الجواب لا يجوز، بل ولا يجوز أن تسأل عن الكيفية. كل صفات الله عز وجل لا تسأل عن كيفيته. واستمع إلى قضية وقعت للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وكان سكنه المدينة رحمه الله، وكان يجلس في المسجد النبوي. فقام إليه الرجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف؟ فأطرق مالك برأسه، يعني صم رأسه حتى جعل يتخبط عرقه من شدة السؤال، سؤال فظيع عظيم. ثم رفع رأسه وقال: اسمع الجواب واحفظ. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أخرج من المسجد لا من الحلقة، من المسجد لفراعة السؤال. نعود إلى كلام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم. اللغة العربية التي بها نزل القرآن معنى استوى على فيها أي على عليه. اسمع إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إيش معنى تستوى على ظهوره؟ لتستوى على ظهوره يعني تعلو عليه على ظهره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. طيب، إذن استوى على العرش أي على عليه عز وجل. ولكن هل هذا العلو كعلو الإنسان على البعير؟ لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. طيب، الكيف يقول مالك غير معقول. الكيف يعني كيفية استواء الله على العرش غير معقولة لنا، لأنها أمر غائب عنا، ولا نعلم عن كيفية شيء غائب. والإيمان فيه واجب، الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب، يجب علينا أن نؤمن باستواء الله على العرش، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه. فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. عنه إيه؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. الكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، يعني من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن هذه الأسئلة. ولم يكن الصحابة وهم أحرص منا على معرفة الله عز وجل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أن نقيس جميع الصفات على هذا الكلام الذي قاله مالك؟ نعم، لو قال لك قائل: إن الله تعالى أسس لنفسه يدا، فهل نسأل عن كيفية اليد؟ لا، ومن سأل قلنا أنت مبتدع، ونهيناه عن ذلك. وكذلك جميع الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها. أثبت الله سبحانه وتعالى أن لنفسه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه. وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أيضا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره. هل يجوز أن نقول كم عدد أصابع الله؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تسأل هذا. لو كان لك مصلحة في بيان عددها لبنيت لك فإذا قال قائل كم عدد أصحاب الله، نقول هذا حرام عليك، لا تثبت، أثبت ما أثبته الله لنفسه واسكت عما سكت الله عنه. طيب لو قال الأرض جميعا قبضت يوم القيامة كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ لا يجوز أن نثبت، نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى في مثل ليل آخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينزل؟ لو قال كيف ينزل؟ ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز ان تقول كيف ينزل. وهكذا انت على جميع الصفات، لا تسال عن كيف ينزل. طيب في يوم القيامه اخطاء كثيره يحاول منها العقل، تدعو الشمس من الخلائق قدر مية، تدعو الشمس من الخلائق قدر مية، وسواء كان مية المثقلة أو مية المثقلة، فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها لأحرقت الأرض جملة وتفصيلا. فإذا قال قائل كيف تدعو من الخلائق قدر مية ولا تفرق مية؟ فالجواب هذا السؤال حرام ولا يجوز ان تسأل. امور الغيب عليك ان تصدق بها، لكن لا تسأل عن كيفيته، لان الامر اعظم من ان يفيد به العقل. فاؤمن بان الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من الخلائق يوم القيامه على هذا المقدار، ولكن لا تقول ليش ما تركني، لان هذا حرام، وهذا ايها الاخوه يؤدي في النهايه الى تكذيب الاخبار، وهذا مشكل. تكذيب الاخبار كفر. ارجو الانتباه، ارجو الانتباه، ارجو الانتباه. جميع الامور الغيبيه السؤال عن كيفيتها ايش؟ حرام، لأنه لا يمكن أو لا يمكن أن يحاط بها. نسلم ونستسلم بدون أن نسلم، انتبهوا لهذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفتح له في قبره مد البصر. إذا قال القائل كيف يستحل في قبر مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف مد البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نكبر ونقول الله أعلم بكيفية. يأتي الميت حين يدفن، الملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه، فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنة؟ فالجواب جواب جماعة، هذا السؤال حرام، لا تسأل له، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير سؤال عن كيفية. خذوا يا أخواني هذه القاعدة فيما يتعلق بإثبات الله، وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك، حتى تسلم. لأن من حاول أن يفعل الكيفية نهايته أن يعطل ويقيم، لأن هذه الأمور لا تثبتها الحكمة، وهذه من أشمل العقيدة المهمة. طيب، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لو سأل السائل كيف الجمع بين الآيتين، هذا لا بأس به، لأن هذا السؤال عن المعنى لا عن الكيفية، الكيفية معروف دور القصور، لكن يسأل عن المعنى كيف الجمع، والجواب سهل، أن نقول قد يكون بعض الكفار يحشرون زرقا وبعضهم سود الوجوه، وقد تكون وجوههم أولا زرقا ثم تسود، لأن يوم القيامة 50,000 سنة. اللهم أعنا على أهوال وجعله علينا يسيرا يا رب العالمين. وقد يقال إن الزرقة إذا كانت حالكة صارت قريبا من السواد. السؤال هذا لا بأس به، لأنه سؤال عن المعنى ما هو عن الكيفية، تفهم الفرق يا أخي، ليس من فرق الكيفية لا تسأل عنها في أمور الغيب، وأما المعنى فاسأل عنه ولا حرج عليك. أرجو الانتباه الآن من أصول العقيدة أن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفاته عز وجل، أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن احذر شيئين غالبا وهما ايش؟ التمثيل والتحريف. التمثيل والتحريف ايضا محرم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. من اصول العقيده أن تؤمن بما أخبر الله به في القرآن وما صحت في السنة من أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يرى في الآخرة. الدليل من القرآن عدة آيات، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظر بالضاد أي حسن إلى ربها ناظرة بالضاد أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا واضح. ولكن هل إذا نظرت إلى الله تدرك نظرة؟ لا، يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل ولا يحيطون به علما. في القرآن الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه النظر إلى وجه الله، وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أن السنة حسن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر هو خفيف بأبو ذر، واضح. لا تضامون في رؤيته أي لا يحقكم غير، وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا يظن بعضكم بعضا لتروه، بل هو واضح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس
وثلاث قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها هي العصر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى الفرضين دخل الجنة. علينا أن نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة. من المحرفين من قال إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة. سبحان الله، من الذي أحكم ثواب؟ لو كان الله تعالى يريد أنها ناظرة إلى ثواب ربها لبينه ولم يقل إلى ربها. وكذلك الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالجواب سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ترون. فالتشبيه هنا ليس بين المرء والمرء ولكن بين رؤيه ورؤيه، يعني أنكم ترون حقيقة كما ترون القمر ولكنه هو ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب. ومما ينبغي لنا أيها الأخوة ونحن في هذا العمل هو أن نعلم أننا نحرس الوطن. الوطن نحرسه من إيش؟ نحرسه من الأعداء الظاهرين والباطنين، لكن على حسب ما يوجهنا به ولاة الأمر. ثم هل نحن نحرس هذا الوطن لأنه وطن أو لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه؟ الثاني، يعني أجواب الثاني، نحن نحرس هذا الوطن لأنه بلد إسلامي يجب علينا أن ندافع عنه. ولذلك لو قلت أن إنسانا عاش في بلد إسلامي فأراد أن يقاتل عن وطنه لأنها وطن وليس لأنها بلد إسلامي لأنها ليست بلد إسلامي، فإن هذا ليس بصواب وليس على دين، يعني وليس له ثواب. إذا كنا نحرس هذا الوطن لأنه وطننا ووطن إسلامي فيجب علينا أن نكون متآلفين فيما بين. والمعلوم أن إخواننا في الحرس الوطني من قبائل شتى، شتى في النسب وشتى في المكان، منهم من الشرق ومنهم من الغرب ومنهم من الجنوب ومنهم من الشمال، ومنهم القبيلة الغنية والقبيلة الفلانية، ومنهم من لا تصل إلى قبيلة. يجب أن نتعالج وأن نكون واحدا شخصا واحدا. لماذا؟ لأن الهدف نجيب جماعة واحد، فيجب أن نتآلف وأن نكون كشخص واحد لا نختلف، لأن العمل واحد والهدف واحد. ولا يجوز لأحد منا أن يفخر على أخيه بقبيلته أو بجاهه أو بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك. بل نحن إخوة متآلفون يساعد بعضنا بعضا في الخير، وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا من المعاصي ولا يقوم الصنع من معصية فلينصحه أولا، لكن بأسلوب أدبي يجلب المودة ويوجب الإحسان، وعلى وجه السر لا على وجه العمل. فإن استقام فالخير للجميع، وإن لم يستقم فهنا سلطة فوق الجميع ترفع إليها القضية وتحكم بما تفعل. وأن السكوت على المعاصي دليل لنا فهذا لا يجوز. لقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدنا من بيننا من ليس حريصا على الصلاة فما الواجب؟ أن نناصح أولا، حتى لو ذهبت إلى بيته وسلمت عليه ونصحته فلا بأس، أو تدعوه إلى بيته وتقول: يا أخي أأراك متأخرا الصلاة وأن تعرف أن الصلاة عمل السنة، وتنصحه بما يفتح الله عليه. فإن استقام فهذا يفعل، وإن لم يستقم ماذا نفعل؟ جيبوا جماعة. أنا أقولها الآن، يجب أن نرفعه إلى ولي الأمر الذي فوقنا وفوق، ولا يجب السكوت. ليش؟ لأن المعصية مرض، إن بادرت وعالجته فقد تسلم من شأنك، وإن سكت انتشر المرض وفسد الكل. هذا ما أريد أن أنصحكم به. ثم أني أريد أيضا أن أنصحكم بالنسبة للشباب الأبناء والبنات، يجب أن تحفظوه، يجب أن تسألوا عنه، يجب أن تعرفوا كيف يذهبون وكيف يأتون، لأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة عز وجل. نعم، لأنك مسؤول عن هذا بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولون عنه. وتعلمون أننا والحمد لله في بلد آمن، أصحيح المقيم في بلد في رغد العيش، وهؤلاء الشباب. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجبه يعني الغنى مفسدة للمرء أيما، فاجتهدوا في ذلك في إصلاح الأبناء وبناتكم وراقبوهم، وهم إذا صلحوا فهم ذخيرة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح لله. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا ذرياتنا، وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، وأصلح لنا، وأصلح بنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله بشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نستأذن سماحة الشيخ حفظه الله ببعض أسئلتكم وما يتيحه الوقت لنا. هذا يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو من فضيلتكم بيان القول الصحيح في معية الرب عز وجل للخلق.
القول الصحيح ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، أنه جل وعلا معنا ولكنه على عرشه، وليس المراد أنه معنا في الأرض، فإن هذا منكر، فقد ثبت علو الله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر. ولا يمكن لأحد يعرف قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض. سبحان الله، أيكون معك في الأسواق؟ أيكون معك في المراحيض؟ أيكون معك في الأماكن القذرة؟ تعالى الله عما يقول العلو كبير. بل هو معنا وهو هذا عرش ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين موقع القمر؟ عجب رجل في السماء. فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أصغر المخلوقات يقال هو معنا ومحله في السماء، فكيف بالخالق؟ هذا هو القول الغالب. وهذه المعية تستلزم العلم أنه عالم بك، سميع بك، بصير، قادم عليك، له السلطة. وقد تستلزم معنى زائد على ذلك وهو النصر والتأييد، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضره وسفره وفي هجرته، ولن يصحبه أحد بهجرته إلا أبو بكر. خرج من مكة واختفيا في غار الطويل وهو معروف ثلاثة ليال، لأن قريشا قالت من أتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد مئة ناقة، وجعل الطلب يسور ويجول ويبحث عن الرجلين. هما اختفيا في الغار يقفون على هذا الغار عن قريشا، ولكن الله قد أعمى أبصارهم عنه. فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لأبصرنا، يعني فما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هاربوا، فاتبعهم فرعون بجنوده طالبين. تصور القصة تماما. لما وصلوا إلى بحر الكلزم وهو البحر الأحمر، وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم، ماذا يصنعون؟ يقول هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا، يعني لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. هذا اليقين انقسم إلى 12 قرية، وصار الماء بينها كالجبال، كما قال عز وجل كل فرق كالطود العظيم. ثم مع ذلك بلحظة صارت الأرض يابسة، ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس، يابسا في الأرض، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه، فلما تكاملوا عابرين دخل فرعون وجنوده، فلما تكاملوا جاثرين امر الله البحر ان يعود الى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فغرق عن اخره. الا ان فرعون لما كان قد أخاف بني إسرائيل، أظهره الله عز وجل، نجاه الله بسجنه حتى إذا أغرقه الحرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم لنسيك تتجنس لتكون من خلفك آية أي علامة، لأنه لو لم يشاهد بنو إسرائيل فرعون فقالوا لعله نجع فيبدأ ملكه من جديد، لكن أراه الله هذا الجسد الحديث حتى اطمئنوا. وأسألكم الآن هل الخبر في المعاينة؟ نعم لا ليس في المعاينة، ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى قادم على أحياء الموتى، ومع ذلك يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام إن ماء ربي سيهدين. نعود إلى قصة غار ثور، يوجد في بعض كتب التاريخ أن العنكبوت ضربت عشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، وهذه كذب ما في عش، لأنه لو كان الذي أخفاهما العش لكان لا فرق بينهم أو بين غيرهم، كل إنسان يخفي العش. فذلك قول بعضهم إن هناك شجرة عند باب الغار ولها غصن وعليه حمامة تنوح، فتقول قريش ما في أحد، هذا كله كذب، لأن أبو بكر قال لو نظر أحدهم إلى إيه إلى قدمه لأبصرنا، ما في مانع، لكن الله عز وجل قادر على أن يعمي أبصارهم فهؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم كثر القول في مسألة خلق آدم عليه السلام هل هو على صورة الرحمن أم لا، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونعمل.
نعم، أولا لا ينبغي أن يكون هذا مثل الجدال، لأن أحرص الناس على معرفة الله هم الصحابة والمجادلين في هذا، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لأن نقول خلق آدم على صورته هذا حديث ليس كمثله شيء هذه آية، فهو على صورته ولزم ولكنه ليس مثله. وهذا فجأة الحديث والآية، نقول هو على صورته ولكنه ليس مثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال قال. وهل يتصور أن يكون الشيء على صورة شيء آخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من يدخل الجنة وجوههم على صورة أول جمرة تكون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، أول جمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أول جمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء السادة كالقمر؟ لا يلزم، فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون شيء. وهنا مسألة، هذه الأمور لا ينبغي الجدل فيها، موقفنا أن نقول سمعنا وصدقنا، فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء. انت الموضوع هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس اليوم. إذا جاء عام الله ورسوله تجد يقول هل الأمر موجود أو لا إله إلا الله. أين العبودية لله؟ أين تمام الذل لله عز وجل؟ يأتيك الأمر من الله ورسوله تقول هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجل السمع والطاعة سواء واجب ولا غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون هل هذا أمر أو مشورة؟ هذا يقول نعم صحيح. أن يقول هل هو في استحباب الوجوب لا بد. أن هل هو أمر أو مشورة فهذا واقع. ومن حديث بريرة وزوجها مريد اسم قصة غد. بريرة رضي الله عنها اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأعتقدها. ولما اعتقدها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ له. فقالت أختار نفسي ولا أريد أن أبقى مع زوجي. الحق لها أن تختار نفسها أو تفسخ العقد لزوجها يدفعها. زوجها كان يحبها حبا شديدا كان يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديدا. سبحان الله هذا عجب. العاده الغالبه هو ان من احبك احببته ومن كرهك كرهته. هذا الغالب. لكن هذه يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديدا. فجعل يطلب الرجوع يطلب الرجوع حتى انه يتبعها في اسواق المدينه يبكي يبكي يريد ان ترجع اليه وتقول لا. فقال يا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارجع الى مريض. قالت يا رسول الله ان كنت تامرني فسمعا وطاعه وان كنت تشير علي فلا رغبه لي فيه. قال بل أشير عليه. قال ليس بالزيارة. فالمهم يا أخواننا أن هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس اليوم إذا جاء الله ورسوله قال هل هو للوجوب أو للاستحباب طريقة غير صحيحة مخالفة لطريقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يفعل. لأنه إذا كان الأمر للوجوب فلا بد من توبة وإن كان فلا مصدر.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول بعض الناس أنقذت العناية الإلهية؟
الأفضل ترك هذه الأفضل ويقول أنقذه الله عز وجل بعنايته.
يقول أحسن الله إليكم هناك من يلوم من تأتي يقصد من الزوجات بالبنات ولا تأتي بالأولاد فهل هؤلاء على عقيدتهم أو في عقيدتهم شيء؟ يقول أن هناك من يلوم من تأتي بالبنات أي تلد بالبنات ولا تلد بالأولاد
يعني زوجتهم
زوجتهم فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟
نعم هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هؤلاء يلومون المرأة هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل هو باختيارها؟ نجيب الجماعة لا. بل إن الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر إلى الله. فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن إشكال. قال الله تعالى: يؤذن ابن آدم يشد الدم. وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل الله يجزى؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا. كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتأذى به أو لا تتأذى؟ عجب رجل، نعم تتأذى به، لكن هل يضرك؟ لا يضرك. فلا يلزم من الأذية الضرر. والمنتج عن الله عز وجل هو الضرر، أن الله يؤذى هذا شيء في القرآن والسنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار، وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟
أجل لعله يمكن أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من الأرض. هذا مطلق. على كل حال الجن مكلفين، يعني توجه إليهم الأوامر والنهي، ومنهم من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو كافر، كما جاء ذلك صريحا في سورة الجن. الكافر منهم يدخل النار بالإجماع، لم يخالف هذا أحد من العلماء على أن كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نحن الإجماع ولا يختلف. وأما مؤمنهم فهل يدخل الجنة أو لا يدخل؟ فالجواب أن الصحيح أنهم يدخلون الجنة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأحزاب: عن الطور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما من قال لا يدخل النار لأنهم أصلهم من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الأرض؟ وأين نكون بعد الموت؟ في الأرض. نعم.
هذا يسأل أحسن الله إليكم: بحكم نقل الأعضاء من الجسم أفيدونا أفادكم الله.
هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد والكلى وإيش. على كل حال التبرع بالأعضاء المحرم لا يجوز، لأن الإنسان محترم حيا وميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كسر عظم الميت كسر حي. حتى لو كان اقرب الناس اليك لا يحل لك ان تتبرع له بشيء من اعضائك. فاذا قال هذا عبد ان لم اتبرع له بالكليه هلك، ثم وليه لست انت الذي اهلكت، لست الذي اهلكت. وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسد. خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تفوت المصلحة؟ ثم إذا تبرعت بالكلى وبقت واحد وتعطلت أو مرضت صرت أنت السبب الهلاك، لأنها ستهلك. ولو كانت الأخرى باقية فقد تكتفي بها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء ذات الخلاف ذات بعد الموت. قالوا ولو أوصى به لم تنفذ وصيته. أما التبرع بالدم فلا بأس به بشرط الأول أن لا يتضرر المتبرع، والثاني أن ينتفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو ما يخلفه غيره، يعني لو قطع الكلية ما تنبت مرة ثانية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.